محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وأن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا فرقهم استحبابا. شنو مطلقا هنا؟ سواء كان بالصلاة مقصود، سواء كان المشهود عليه حق من حقوق الله أو لا، يعني سواء قد يكون نظر بهذا.
الآن حقق الناس سواء كان شهود الأصل أم شهود الكسب،
وكيف يسألهم عن مشخصة القضية؟ عم يشهدوا على قضية، ما عم يشهدوا على 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 وضع على عدد شخص آخر، ما لها معنى العبارة. أتصور هكذا، لأنه في الروايات لما تكلم عن حقوق، هو كان سابقا عم يتكلم عن حقوق الناس وحقوق الله تعالى، فلعل المقصود مطلقا سواء كانت شهود على حقوق الناس أو على حق لله سبحانه وتعالى. على الجملة إن ارتاب الحاكم بالشهود مطلقا فرقهم استحبابا إلى آخر العبارة. فعلا هذه المسألة هي مسألة متعلقة بموضوع أنه إذا أقامت بينة أو على واقعة من الوقائع أن فلان مات، عليكم السلام وبركاته، أن فلان مات، فلان قتل، فلان أدى حق فلان ومشاكل هذه الأمور، والقاضي رأى أن هذا الشهود في كلامهم ماذا عم بيدعوا دعوة شيء فيها شيء من الغرابة. مثلا ادعوا بأن فلان كان معنا في السفر، مات موتة ربه ولم يخلف مالا، دفناه وهذا لم يخلف مالا. طب معناته واحد يخرج بالسفر إلى التجارة لابد أن يكون لديه ماذا؟ أن يكون لديه مال مثلا، مشاكل ذلك. مثلا اتهمت بنته مثلا بأنها مثلا أقامت شهود أن فلانة هي زانية، شعر القاضي بأن فلانة هي مثلا ما في أي بوادر سابقة حول هذا البيت وأهله ومشاكل ذلك أن تكون البنت زانية، فصار عنده ماذا؟ شيء من الارتياب القاضي أنه واقعا في قبول شهادة هؤلاء الشهود. فعلا هنا أفتى الفقهاء بأنه يمكن للقاضي، هو عبر كلمة يستحب، بس أن بعض الأحيان أراها واجب مش بس مستحب، يعني بالنتيجة إذا أنت توقف إثبات حقي عليها والحكم بالعدالة عليها، ليش واحد يكون واجب تفريقها؟ إذا واحد يقول مستحب أو واجب بمعنى أنه هو حكم شرعي صعبة، هو بالنتيجة الواجب هو أن تتوصل إلى الحكم بالحق، فإذا كانت التفرقة بين الشهود طريقا للتوصل إلى الحكم بالحق فيجب عليك ماذا؟ التفرقة بين الشهود، وإذا لم يكن طريقا فلا يجب عليك. نحن مش متعبدين بكلمة يجب عليك يستحب، كأنه مستحب هكذا، يعني أنه مستحب تكليفي تعبدي فقط فرق لكي تفرق بين الشهود، لا، هو التفرقة بين الشهود باعتبار أنه بس تفرقهم تسألوا عن مشخصات القضية، إذا عم بكذبوا ماذا؟ كل واحد بيدعي ماذا؟ دعوة خلاف الآخر. أنت فيك تجيب واحد من الشهود وتظهر للآخرين أنه أقر عليهم ومشاكل ذلك، تصير أكبر دول العالم يعني، فنفس الشيء في المقام، فالناس أولئك بيقروا لوحدهم. يعني مثلا أنا مثلا أنت ثلاث شهود على قضية معينة أنه فلان قتل فلان، وأنتوا اللي قتلتوه، فأنا بيجي بسألك تقول لي أي فلان اللي قتل وبسألك أسئلة مفصلة جدا بتجاوبنا عنها كلها، ثم بعد ذلك شو بظهر للناس أنك أنت شو أقريت بأنك قاتل، دغري شو حيسووا هؤلاء؟ سوف يقروا مباشرة أو مشاكل ذلك، أو بيخافوا يعترف عليهم فإن يعترفوا أيضا. وهنا المسائل هذه على كل حال الأمور متعلقة بحنكة القاضي وحسن تدبيره لهذه الأمور. أنا ما أعتقد أن هذه أمور تعبدية حتى واحد يحملها أنه يستحب أو يجب، لا، هو المسألة الأساس عند القاضي والتوصل للحكم الحق. وعلى كل حال الروايات اللي ورد فيها التفرقة بين الشهود في روايتين أساسيتان فعلا، أولهما في الوسائل الجزء 27 صفحة 277 رواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب، سند معتبر بس هني بيسموه حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم. قال: أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت، وكان من قصتها أنها كانت عند رجل، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله، ظل سافر، فشبت اليتيمة، عنده يتيمة، يعني يتيمة مثلا بنت جاره بنت صديقه أو مشاكل ذلك، هو عم بربيها كان، فتخوفت المرأة تزوجها زوجها. كان سابقا تلك الأيام أسهل شيء واحد يتزوج ماذا؟ اليتيمة. في آية فانكحوا شو اسمه، انخفتم أن لا
لا تعدلوا بس
شو انت الا تعدلوا بين اليتامى شو انا
الجزء يتامى قبلها يعني
في كلمه يتامى بس مش الا
تعدلوا قبلها فانت ما طال لكم لا تعدلوا تفسيرها
وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكح يقال احد تفسيرات في خلاف في هذه الايه تفسيرها بس احد تفسيرات الايه اللي هو اذا واحد يحافظ على هذا السياق وما يقول انه في مشكله بالقران يعني هذا السياق بما هو افضل ترجمه لهذه الايه هي انه تلك الايام كانت المسلمون كان المسلمون بس تشب اليتيمه يتزوجوها بس يتزوجها شو يسوي باموالها يضمها لامواله فعلا فعادة انت تكون ولي انت تكون ولي واحد وامواله مع اموالك هذا عادة شو يعني تتشحف في امواله عادة اصلا لم تعد تميز ماذا امواله فكان واحد يقول احسن ما يتزوجها زيد وياخذ امواله فتعد تزوجها انا ماذا وبضم امواله الى ماذا الى اموالي فعلا فكانت احد الامور اللي بتسبب ظلم اليتامى هي عبارة عن الزواج بهن فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يريد أن يقول ليش ما بتتزوجوها لهاليتيم ولك تتزوج الثانية روح هالنساء أمامك مثنى وثلاث وماذا ورباع هذا أحد تفسيرات الآية الأنسب بالسياق إذا واحد بده يحافظ على هذا السياق وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وأن خفتم أن لا تقسطوا يعني بصورة تزوج منهم وأن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من الأخريات شوفوكم واحدة ثانية تركوها لهذه مع أموالها وحافظ على مال هذه اليتيمة فعلا
كنتوا على وقت السياق
ها؟
كنتوا على السياق
في روايات في الآية هنا شلاب تراجع لحالك بعدين باري أنها بغت وكان خب فتخوفت المرأة زوجها زوجها فدعت نسبة حتى أمسكوها فأخذت عذرتها بأصبعها فلما قدم زوجها من غيبته أخذت يعني فضت بكارتها رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها التي ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر خليفة المسلمين فلم يدر كيف يقضي فيها فعلا ثم قال للرجل ائتي علي بن أبي طالب قال له شوف أمير المؤمنين واذهب بنا إليه فأتوا عليا عليه السلام وقصت عليه القصة فقال لامرأة الرجل ألك بينة وبرهان يعني أنت إليك بينة أن هذه بغت زانية قالت لي شهود هؤلاء جارات يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن وأخرج علي عليه السلام السيف من غمده بس الأد فطرحه بين يديه وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا كل واحدة جعلت في حجرة كلمة بيت نحن متعارف في ذهني شو اسمه بيت أنه بيت دار حجرة يعني ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه يعني حاول ماذا إلا أكيد بهيك وكذا يعني أكثر من مرة سأله يتصر على ماذا أن البنت زنت ودعا إحدى الشهود وجثى على ركبتيه ثم قال أتعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي ما لاش يحضر ماش بسيط وقد قالت امرأة الرجل ما قالت هذه الأولى ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان رجعت إلى الحق هم يسمينا نحن تورية اللي هو العبارة شو هي رجعت إلى الحق شو تفهم أنت منه أنه قالت بالحق لكن رجعت إلى الحق هو الحبس مثلا إلى مكانها إلى حيث شو اسمه
بيتها
أو مشاكل ذلك وأعطيتها الأمان فإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك فالتفتت إلى عمر وقالت الأمان على صدق وقال لها علي فاصدقي قالت لا والله إنها رأت جمالا وهيئة كانت حلوة اليتيمة فخافت فساد زوجها فساقتها مسكرة ودعتنا فأمسكناها إلى آخر الرواية فعلا ثم يقول الله أكبر أن أمير المؤمنين يقول الله أكبر أن أول من فرق بين الشاهدين إلا دانيال فألزم علي المرأة حد القذف والنساء ألزمهن جميعا العقر اللي هو عبارة عن الدية فعلا دية البكر وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجه ويزوجه الجارية وصاق عنه علي السلام في حديث دانيال إلى آخر العبارة الحديث الثاني
أمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجه
أمر ولا شيء لأنه بعتبع عميل جدك فيها نصحه يمكن مشانه مش من باب الوجوب يعني مشانه طلقها لا ما اتصور طلقها حاجة هو بده شيء هو بده صح لوحده شو اسمه ليش انت أصلا كيف بدي أعيشهم مع بعض يعني بعد إذا بتزوج اثنين؟ من روايات أيضا في المقام هي رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة البطائني في كلام فيه وتوثيقه، نحن عن الأصح وفاقته، عن أبي بصير عن أبي جعفر الشيخ البهائي أول واحد صرح بتوثيقه. اللي هو التفرقة بين حالة الوثاقة أو بين حالة الوثاقة أو حالة الضلالة.
هو
ضال ولكن
الشخص
هو عنده عبارة أنه رجع إلى الإيمان، هذه ما أعرفها. هذه في حديث إن شابا قال لأمير المؤمنين هؤلاء النفع، نفس القصة تقريبا بس أنه قصة أخرى مش زينة، نفع خرجوا بأبي ولم يرجع أبي فسألتهم فقالوا ما فسألتهم عن مال إلى آخر الرواية. فعلا تحبوا تراجعوها فعلا في المقام أدب الوسائل 27 صفحة 279 فعلا. بس في هذه الرواية أنه أحكمن بحكم ما حكم به خلق قبل إلا داود النبي قنبر أدعي لي شرطة الخميس ودعاهم فوكل، هي القصة ولا شيء أنه في مجموعة ظهروا مع مع ولد مع الوالد ومات الوالد ومشاكل ذلك ورجعوا قالوا ما لك شيء علينا وذهبوا حلفوا عند شريح القاضي أتصور، فوقت ما حلفوا عند شريح شعر بغبن الولد فذهب إلى أمير المؤمنين وطلب منه يحكم له في هذه المسألة، فأمير المؤمنين عليه السلام فرق بين الشهود، أول شاهد سألوا عن التفاصيل فأجابوا بالتفاصيل كل شيء، ثم عندما أتى إلى الثاني هذه العبارة هنا فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنين وكبر الناس جميعا، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه، لأنه قال الله أكبر أنه تبان الحق يعني، فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن، طبعا في ضغط رؤوسه ومشاكل ذلك، ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه وقال كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم، فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر، ثم دعا بواحد إلى آخر الرواية فعلا في المقام. هذه حاصل الحديث، طبعا بالحديث في بعض الأمور اللطيفة يعني موضوع أن أمير المؤمنين عندما أراد أن يبين الحق فجعل خاتمه وقال لهم أن خاتمي لا دائما يصيب الحق فعلا على الجملة. قال إن ارتاب القحاكم بالشهود مطلقا، قلنا مطلقا لعله إشارة إلى التفرقة بين حد الله وحقوق الناس، فرقهم استحبابا، قلنا الحكم بالاستحباب بعيد إرشادات بالي أن تكون هذه إرشادات، وسألهم عن مشخصات القضية زمانا ومكانا وغير المميزات فإن اختلفت أقوالهم سقطت شهادتهم، طبعا اختلفت أقوالهم اختلاف بين مش اختلاف أنه واحد قال قداش، قال له كان 20 كيلو، قال له الثاني قداش كان، قال له كانوا 20 كيلو جرام، ما مش اختلافات العظيمة يعني، كل اختلاف شيء بين يكون، واحد يقول الساعة 12 يقول له واحد الساعة 12 وربع، ما مش هقد الفرق عظيم جدا مما كان بيشتبه ماذا في بعض الأمور اللي ديك، معك واحد بتختلف الأمور باختلافها يعني، ما فيك أنت والله متعطي ضابط عمل القاضي، أنت القاضي اللي عندك الحكمة اللي عندك الحنكة تعرف هذه الأمور أكثر من غيرك. ويستحب له عند الريبة وعظهم وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم، ويكره أن يعنت بالشهود أي يدخل عليهم العنت والمشقة، وإذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق وغيره من التحزيز. أهل البصيرة مش مقصود منه مجرد إيمان، مقصود منه أنه جماعة ماذا ذوي مكانة وعلو وهمة ومشاكل ذلك، لا أكثر من ذلك، مش بس أهل عقل يعني، جماعة هؤلاء من يعني من مش من شأنهم أن يتعامل معهم ماذا بهذه الطريقة التفرقة والتكذيب ومشاكل هذه المسائل فعلا في المقام. طبعا هذه الأمور برجع بعيد، هذه الأمور كلها ينبغي أن تنظر بالحاكم، ما لنا أحكام شرعية، ما فيها روايات حتى واحد يقول أن هناك تعبدات خاصة في مثل هذه الأمور، هذه الأمور بيكتسبها القاضي بخبرته الحياتية أو مشاكل ذلك، نعمل له استاج للقاضي عند قضاة آخرين عندهم أكثر خبرة منه مشاكل الأمور هذه، فهذه الأمور ما بتكتسب بالشو اسمه يعني، مش أحكام شرعية حتى واحد يتوقف عندها التطويل يعني. ويحرم عليه أن يتعتي على الشاهد، حرمة تعتعت الشاهد نفس النكتة في المقام، أنت المطلوب منك التوصل إلى الحق، عادة إذا بتعتع بالشاهد أنت بتلاحظ بعض الأحيان بس أنت تنقشني في شغلي بصير أنا بأطشك بالحكي كل الوقت وبضيعك ملاحظني كم مرة انت وياه فيك لاحظ او لا بتكون عم تسأل بتكون عم تسأل سؤال او مشاكل ذلك فانا بقاطعك بنص الكلام ماذا وبحاول ماذا قلك قصدك هيك يعني ولا هيك ولا هيك ولا بصير ماذا ها بصير برددك بالسؤال ما بحسن اخر شيء ماذا انا شو عم تحكي وهكذا هذه نوع مسمى من التعتعة هذه نوع من انواع ماذا من انواع التعتعة هذه بيستعملوها بيشتغلوا بالجدل لكن هذا تكون مش انتقادي هلا منك مجادل انت انتقادي والقاضي ينبغي لك شو تسوي تسكت تسمع السؤال تسمع الكلام حتى لو كان كلامه في نوع من الاضطراب او مشاكل ذلك شو انت منه حتى تطلب علم حتى تقول والله بدي صحح له سؤاله وعلمه كيف يسأل ما انك مضطر انت بالنتيجة هذا شاهد حتى لو كان كلامه خبيصة كله على بعضه اتركه ينتهي من كلامه بعد ما ينتهي من كلامه انت بتسأل اسئلة انه واقع انه هذا المعنى مش واضح هذا كذا بتسأل اسئلة حتى لا يقول احد حزن انه انت عم تتكلم عن امور منازعة مشاحنة بين طرفين بعد انت تتدخل بالكلام بيقوله انت عم بتوجهه للسائل انت عم بتوجه الشاهد انت والله مثلا عم بتخلي الشاهد يتشكك في القضية او مشاكل ذلك ما انت هذه امور حساسة مش امور لها علاقة بشغلات شخصية بينك وبين صاحبك هذه أمور حساسة ينبغي لك أن تتعامل معها على هذا الأساس أنها أمور ماذا حساسة فلا ينبغي لك التدخل هي بالواقع شو دليل هذه دليل أنه أنت إذا تعتعت الشاهد تمنع عادة من ماذا أن وصل الحق فأنت ينبغي فما في رواية بتقول يكره لك يحرم عليك التعتع بالشاهد ما فيك رواية بس هي المسألة الأساسية ماذا أنه أنت توصل إلى الحق تعتعت الشاهد وتشكيك وترديد ومشاكل ذلك ويكون عم بيحكي تحكي معاه ومشاكل ذلك وبيحكي كلام تجي تحكي كلام وراه حتى تغير له سياق معناه كمان مش نسويها فيك أنا ولا مرة بتحكي مطلب أنت أصدق شيء فأنا بحب بحمل لك إياه على معنى آخر ما له علاقة بمقصودك وبيقول لك شفت أنت مؤيد لنا ها مش هيك بيصير ما فيك تعمل هيك مع واحد شاهد أنا بعملها معك شو تعملها مع شاهد
هو الشاهد
ما لك علاقة فيه ما لك علاقة فيه يا شاهد إذا طالما أنه عم بيعطي معنى كامل ما لك علاقة فيه أنت تركه يحكي نعم أنت فقط بتطمن أنت فيك والله مثلا تقول له أهدي وروق كذا أما أنك تدخل بكلامه وبتفاصيل كلامه ما له معنى نعم فيك تسهل عليه وتصير له إذا أنت عندك صعوبة بالشهادة بسألك أسئلة وجاوبني على الأسئلة ممكن لك أن تحل بهالطريقة لأن بعض الشهود قد واحد ماذا مثل امتحان بيكون يعني يكون صعب عليه الكلام يعني في بعض الناس وقت الامتحان بيقعد بيعرق وبيرتبك وبيصير شو اسمه إيه قد يروح ينتحر بعدين بعد الامتحان بالحال ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد أصل التعتع في الكلام التردد فيه وهو أن يدخله في الشهادة فيدخل معه كلمات توقعه في التردد أو الغلط بأن يقول الشاهد إنه اشترى كذا فيقول الحاكم بمئة أو في المكان الفلاني أو يريد أن يتلفظ بشيء ينفعه فيداخله بغيره ليمنعه من إتمامه لأنه حس حاله أنه عم بيجيب كلام لعله يثبت الحكم على ذلك فدغري شو بقاطعه ونحو ذلك أو يتعقبه بكلام ليجعل تمام ما يشهد به يجعله يعني بتصير أنه شو الشهادة بتصير كلامك وكلامه يعني هو بيتكلم بكلام تقول له إذن هو كذا ما بيحق لك أنت تكمل بحثه أنت مش عم تكمل بحثه العلمي أنت عم تقصد تشوف ماذا شاهد هذه شهادة مش مباحثة علمية اتفقنا آخر همي أنت شو رأيك المهم ما رأى هذا بالي بكلام ليجعله تمام ما يشهد بوحد العبارة كيف يتعقبه بحيث لو لا تردد أو أتى بغيره بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن طبعا بعض الأحيان قد يدعي له دعوة هالقد ضخمة يعني فالقاضي يدخل اسمه بحس أنه نوع من التكذيب يعني ففي قاطع بعض الأحيان إذا واضح الكذب من أولها فممكن للقاضي ماذا أن يقاطعه أو ذاك شعر بالقاضي أنه ذاك الشاهد عم بيشهد بشهادة وضيع الموضوع صار يحكي قصة حياته وقت ما ولد وصارت معه كذا يمكن له ما عم بقول لك أنه يعني ذلك أصلا مشكلتي مع الإطلاقات هذه أنا ليش تطلقوا الكلام أنتم انتوا قولوا يحرم علي ان يتعتب بما يؤدي الى ماذا؟
تضييع
الحق ومشاكل ذلك. اما اذا كان في جلب الشاهد الى الحق، شو المانع من من من, من اسكات الشاهد؟ شو عم تحكي انت؟ خليك بالشهاده بالموضوع المعين او مشاكل ذلك. بالي ودعوى صاحب الجواهر أن هناك إجماع على حرمة التعتع، شو يعني إجماع؟ يعني شو مسألة تعبدية هي مثلا وردة بالروايات؟ يعني ما هو يكشف عن قول المعصوم أو يتعقبه بل يوصل العبارة ثم يرتب عليه ما يلزمه، بل يكف عنه، بل يكف عنه حتى ينتهي ما ينتهي ما عنده، يعني عند الشاهد، وان لم يفد حتى لو كمل معنا او تردد، ثم يرتب عليه ما يلزمه. في يسأله اسئله، في له هذه مشاهده، روح على البيت او مشاكل ذلك هذه، او يرغبه في الاقامه. هذه معطوفة على ماذا؟ على يحرم، لأنه بعضهم عطف على يستحب أن لا يرغبه. يحرم أن يرغبه في الإقامة إذا وجده مترددا، ويحرم أن يزهده لو توقف ولا يقف عزم عن الإقرار إلا في حقه تعالى. هذه أقرأ بعد شوي، بس بآخر قبل بالمسالك بيقول جزء 13417 عندما ذكر أنه لماذا يحرم عليك أن ترغبه بالإقامة. يعني هو هذا الشاهد إجا وغير رأيه بماذا؟ صار متردد أو لم يعد مريدا لإقامة الشهادة. أنت يحرم عليك ماذا؟ أن تقول لا اشهد، ليه ما تشهد ومشاكل ذلك، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، صرت ترغبوا بالشهادة. لماذا يحرم عليك أن ترغبه بالشهادة؟ ما لعل هذا الشاهد هو تردد بالمعنى بالمضمون، فأنت عم ترغبه بالشهادة، عم ترغبه أن يشهد بشيء جازم، مع أنه هو ماذا بالواقع؟ متردد فعلا. نعم، إذا كان تردده في الشهادة خوفا من المدعي، من المنكر أو مشاكل ذلك، ينبغي للقاضي أن يثبت ماذا؟ يعطي الأمان لهؤلاء الناس فعلا. برجع أقول هذه مسألة ينبغي أن ترجع إلى مين؟ إلى تشخيص القاضي فعلا. موضوع تزهيده لو توقف جيد جدا، ولا يقف عزم الغريم عن الإقرار إلا في حقه تعالى. هذا البحث الجديد اللي هو عبارة عن ماذا؟ أن شخصا أراد أن يقر على نفسه، هل القاضي يستحب للقاضي أو يكره للقاضي أو يحرم على القاضي أن يمنعه من الإقرار أو لا؟ لا أشكال إذا كان الحق حقا للناس أنه أنت ما بحق لك أيها القاضي ماذا؟ أن تمنعه من الإقرار. هذا في مقام الاعتراف بالحق، وأنت إذا منعته من الإقرار أنت منعت الحق من أصحابه. فلا يحق للقاضي ولا يجوز للقاضي ماذا؟ أن إيقاف المقر إذا أقر في حقوق الناس. لكن في حقوق الله لا إشكال به ماذا؟ بأنه الأولى، وأنه الأولى ما أقول واجب، لكن المستحب الأولى الأساس أن واحد ماذا؟ يرغب من يقر على نفسه في حدود الله أن لا يقر على نفسه. هم عادة يستشهدون بهذه القضية، هي قضية مين؟
معز.
قضية ماعز. هذه قضية ماعز في رواياتنا موجودة، لكن موجودة مش بهالتفاصيل اللي حنقرأها الآن في الكتاب، موجودة فقط بأصلها. يعني موجود القضية بالوسائل الجزء 28 صفحة 101 سند معتبر، في بهذه الرواية وارد فيها فقط إشارة إلى قضية. شو القضية؟ أنت بس واحد يكون زاني محصن، بدك ترجمه تحطه بالحفيرة، تدبله إلى الوسط أو مشاكل ذلك إلى وسطه. هذا إذا 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 المرجوم هرب من الحفيرة، هل نتبعه ونقتله أو نخليه يهرب يفر؟ بالروايات فصلت بين صورتين، بين صورة أن حد الزنا قد ثبت بالشهود، أم أن حد الزنا قد ثبت بالإقرار. إذا ثبت بالإقرار خلوا يهرب، إذا ثبت بالبينة لا، يعاد إلى الحفيرة ثم ماذا؟ يرجع. هؤلاء الأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقت ما أقرع نفسه ماعز، ماعز هرب من الحفيرة، هم شو سووا؟ راحوا عليه وكملوا عليه، يعني بل وكملوا عليه فعلا في المقام. طبعا أمير المؤمنين كانش معاهم بالشو اسمه بالرجم، لحقوه وكملوا عليه وقتلوه، فالنبي دفع ديته له لماعز فعلا، ونهاهم عن هذا الشيء. هذه الوردة عندنا برواية مثل مقدار، لكن السنة هالتفاصيل اللي حنقرأها في الكتاب هذه هو موجودة في كتب السنة. لكن أصل معنى أن الإمام عليه السلام أو الأئمة صلوات الله تعالى عليهم تعتعوا يعني شو اسمه طلبوا من المقر أن مثلا يكف عن إقرار ومشاكل هذه الأمور موجود في رواياتنا بكثرة فعلا. أنا أقرأ بس رواية أو روايتين في هذا المضمون. رواية الأولى بالوسائل الجزء 28 صفحة 161 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المحبوب عن ابن الرئاب عن مالك بن عطية هذا الأحمسي عن أبي عبد الله قال بينما أمير المؤمنين في ملء من أصحابي إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني. هو جيش العناصر كم مرة؟ 4 مرات. فقال يا هذا امضي إلى منزلك لعل مرارا أنه في شيء حصل معك ما صار في وقب يعني هاج بك. فلما كان من الغد عاد إليه وكذا 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 كل مرة بيقول له امضي 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 إلى منزلك 3 مرات 4 مرات. ثم بعد ذلك لها قصة طويلة هذا البحث استفاد منه في مسألة هل يجوز للحاكم أن يعفى عن الحدود أن هذه الرواية فيها الإمام عفى عن مين؟ عفى عن إقامة الحد. فعلا بحث مطرف في هذه الرواية. بس الرواية شو لطفتها أن هذا يقرع نفسه في كل مرة والإمام عليه السلام ماذا يقول له امضي إلى منزلك لعلك ولعلك ولعلك فعلا عم بحاول يشككوا في هذه المسألة. أيضا من الروايات بالوسائل الجزء 28 صفحة 103 رواية أبي بصير عن عمران بن ميسم أو صالح بن ميسم عن أبيه قال أتت امرأة محج محج يعني حتخلف أمير المؤمنين صارت قريب ولادتها يعني فقالت يا أمير المؤمنين زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة. بروايات واضحة كثير أنه كل واحد يقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب لا يحاسب عليه يوم القيامة ما يسأل عنه يوم القيامة أن الله تعالى يعذب على شيء واحد ماذا مرتين وهذا موجود في ذهن المسلمين فكانوا يطلبون التطهير في الدنيا لكي يسأل عنه ماذا في الآخرة فعلا. فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخر الذي لا ينقطع. فقال لها مما أطهرك؟ فقالت إني زنيت. فقال لها وذات بعل أنت فعلت أم لا؟ ذات بعل حاضر أو مش حاضر؟ بلى. انطلقي فضعي ما في بطنك ثم أتيني. فلما ولت فصارت حيث تسمع اللهم إنها شهادة فلم تلبث أن أتته فتجاهل عليها وقت مرتين بلتقر ألا من شو زنيتي أنت ذات بعل أو لا كذا يعني كل مرة يعيد عليها ماذا يحاول يرددها يشككها حتى تقول لا مرة واحدة حتى لا يقيم عليها ماذا حتى لا يقيم عليها الحد فعلا. سيرة أهل البيت عليهم السلام مش طبيعتهم أن إذا واحد أتى شهد عليهم قل الله أكبر إيش الرزقة لا إذا واحد يريد أن يقام عليه الحد نحاول أن نشككه فعلا لكي لا يعترف ويقر على نفسه. الإسلام يحب الستر فعلا ولا يحب إشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا فعلا. في بعض الروايات عن الإمام عليه السلام يقول من قال في بعض هذه الرواية في رواية تقول أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه فعلا. وأيضا هذه الروايات نحن في بحث هذا بخبركم هذا البحث أروح بحث آخر خنقرأ العبارة ماعز ماذا حصل مع ماعز بعبارة الشهيد الثاني فعلا. بس بدي أذكركم أنا ما بعرف أقرأ لغة عربية بس لأنه حنقرأ كلمة بطريقة استخاص لقضية خب إلا في حقه تعالى فيستحب أن يعرض المقر بحد الله تعالى بالكف عنه لقضية ماعز بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله حين أقر عنده بالزنا في 4 مواضع والنبي صلى الله عليه وآله يردده ويوقف عزمه تعريضا لرجوعه ويقول له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أفتكتها لا تكني قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكح المرود هو الميل والرشل الدلو في البئر قال نعم هل تدري ما الزنا قال هل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا لكن تفاصيل انت فعند ذلك أما برجمه. وكما يستحب تعريضه للإنكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثه على الإقرار لأن هزال هذا الرواية ورد فيها أنه هذا صاحبه لمالك صديق الماعز عفوا ماعز بن مالك قال له لماعز قال له لك إسا أنت زنات وبكرة بينزل في القرآن وبهدلة روح قل على نفسك ماذا أفضل لك فعلا في المقام. فالنبي عندما عرف ذلك قال له ألا سترته بثوبك شفت عن بيزني أو عرفت أنه زنى مش مضطر أنت تخبرنا أنت مش مضطر شو تسوي ماذا كنت فحطها يستروا للزلمة فعلا. نحن برواياتنا مش وارد هكذا تعبير لكن وارد بالقرآن الكريم وارد مثلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا نوع من النهي عن ماذا؟ عن الإفاحة. هذا لطائف العصر. نحن يجي لك واحد بيقول لك بينقل عن واحد معصية أو ذنب ومشاكل ذلك فبيجي الثاني بيقول له ماذا بتقول له طب ليش عم تغتابه بيقول له هو عمل هيك ما هي تغيبي أنه ماذا بالكافي علي بن إبراهيم عن أبي بن أبي عمر عن بعض أصحابي عن أبي عبد الله من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إلى آخر الآية. أصلا هو مصداق الآية الأوضح هو أنت حضرتك أنت أوضح مصداق لماذا لمن يحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا فعلا. قد يكون أغلبها في تجاهر بالمعاصي.
الشيخ في الموارد بس ما بيعين الشخص احتمال بتصير فيه ولكن مع ذلك يمكن حادثة حصلت في المجتمع اللي هذا بيصدق عليها إشاعة الفاحشة؟
إيه أنا أعتقد أن يصدق. هذا مولانا بيجي لك مجتمع بيقول لك ماذا بيقول لك أغلب مثلا أهل هالمنطقة اللي هم كلهم مؤمنون يقول لك غير متدينين فساق فجار. هو شو بيكون هو حكمه مش على أساس شيء دقيق أنه شاف هو بالشارع ماذا مية كذا أو 20 كذا. طب أنت شفتم اللي ذهبوا إلى بداية القبر كم واحد كان والله مثلا قصقة يسبن هذا العدد وذاك العدد والله مثلا ده شفتهم مثلا بليالي الجمعة أو بليالي الأربعاء في جمكرام مثلا شفت العدد اللي هونيك موجود وشوف التسترهم كيف هو ولا أنت اللي بتشوفه بمرأته عينك بس اللي بتحكم على أساسه فعلا. يعني أنت كان عندك رؤية شاملة وكاملة ولا أنت لا بهذه العبارات ومشاكل هذه العبارات أنت واقعا عم بتضعف ماذا عم بتضعف المؤمنين وتشكك المؤمنين في دينهم وتخليهم يتشجعوا أكثر على هذه الأمور أنه لك كل العالم عم بيسووها كذا. أنا مقتنع بأنه في أشكال طويلة هذا لأنه واحد تكبير الأمور وتعظيمها ومشاكل ذلك أصلا في أشكال. نحن مشكلتنا هذه هي مشكلتنا بنشوف مثلا كل أصحابنا معهم تليفون شو مدعي دعوة كل الناس معهم تليفونات مش مالك كل الناس معهم تليفونات مين خبرك الخبرية؟ أغلب البشر في العالم معهمش تليفونات العالم الأغلب الأكثر يعني أكثر من نص العالم معهمش تليفونات العالم شو يعني العلاقة هذه؟ أنت قست العدد البشر كلهم يعني مثلا متلازم الفكرة عنه كنت مرة بحث المستضعف على سيرته أنه كل الناس صار عندهم إنترنت وكل الناس صار عندهم وصول للمعلومة بسهولة. أيوة كل الناس عندك بالحي هكذا إيه بعض الناس بعضهم لهلا بيشتغلوا بالمعاوضة بعض الناس ما عندهم أموال ما عندهم مال بعض الأقوام والشعوب للآن بعضهم بيشتغلوا بالمعاوضة فيش مصاري بيدي باري مش في ومش ناس بعاد كثير عنك يعني في ناس قراب عليك يعني. نعم مولانا هذه الرواية عند السنة مش عندنا هذه الروايات واضحة جدا
ولكن لا يفهم
منها رأسنا أن النبي
كان عليه السلام يريد أن يجعله يشكك في أمره رأسا. هذه فرداء لأنه عادة في هذه الرواية أن يقرأ جزء كثير من هذا الكتاب. يعني أقول
أمر المؤمنين
عند
الأولى
وهم أن الأولى وعند الثانية
أن
الثانية
يصل
إلى الرابعة.
نحن ما عم نستشهد بهذا نحن عم نستشهد عندما يسأله السؤال فالإمام يشككه بيقول له أنا عملت هكذا بيقول له لعل مرارا أصابك هاج بك ما إذا واحد قال لك إذا واحد إجا شهد على نفسه أنه زنى
أو واحد يتوقف عادة عند الإقرار الرابع عن هذه الأسئلة
طبعا ما بدوش يقول إيه بارك الله بك. فالإمام عليه السلام عم بيرفض أخذ إقراره وعم يشككوا فيه كان بغض النظر أنه حسابه واحد اثنين ثلاثة أربعة هيدي الحسابات خذ راحتك هتتركها على جنب لكن كان من الأول يستطيع الإمام ماذا أن يقول له أنه يا أخي أنت أقررت ما يسأله سؤال ثاني خليه يقرأ على نفسه في مجلس واحد أربع مرات ثم ماذا مش يقول له روح على البيت اذهب إلى منزلك ويجي يوم ثاني لك على رأسي ما قبلنا هذا ما عم نناقش في هذا فعند كان قبل ما نوصل لهالمرحلة عند ما يقولوا روح على بيتك ما عاش تجي بقبلش ما عاش تجي بس روح على بيتك ومشاكل ذلك إلى روحي ضاعي ابنك وأصلا ما بيطالبه ولا بيسأل عنه وهالأمور هذه ما بيدلك على هذه الأمور بأنه هو أصلا ما بدوش إقامتها وأنه أنا فقط من باب أنه لزمت علي الحجة فأنا أقيم الحد. نحن كلامنا هنا الاستشهاد بهالمقاطع هم هالجهة من جهة أن الإمام بيقوله لعل ولعل هيدي لعل من الإمام أصلا مش واجب القاضي يقول أنا إذا واحد إجا لعندك وقال لك وأنت قاضي وحاكم قال لك أنا زنيت تبني على أنه بيفهم شو يعني زنا.
أنا أريد أن أسأل سؤال يعني قد يكون من البحث في أن الحجة هل تقوم بإقرار واحد
قطعا لا
التكرار.
لابد من التكرار
اللي هو أربعة
إيه بالمواضع هذه بالزنا بالزنا أو باللواط من أربع قرير هي مقابل أربع شهود البحث الحدود ما له علاقة في هذا البحث. هذا البحث مش هو موضع شاهدنا. هني بالروايات ورد بأن الإنسان إذا أقر على نفسه لابد في الحد الزنا وكذا لابد من أربع مرات في الإقرار. هذا بحث سوف يأتي معكم في كتاب الحدود بس هنا بحث آخر في المقام يعني نحن نظرنا إلى جهة أخرى بلي قرأنا الرواية ذيك لأنها الزلن قال لما عزبادي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك القرآن فقال له النبي لما علم به ألا استرت بثوبك كان خيرا لك. وأعلم أن المصنف طبعا المصنف كان سابقا تتذكر المصنف وين كانت العبارة هذيك باري كان فيها عبارة سابقا باري كان المصنف إذا تتذكروا من هنا قال وجواب المدعى عليه إما إقرار وبعدين قال ماذا أو إما وأما الإنكار وبعد وذكر السكوت بس السكوت ما بحث والسكوت ماذا لم يبحثه مين أنا بحسه المات فعلا فالمات فالشهيد الثاني ماذا فعل بحقك شو هو النسخ. فقال الشهيد الثاني أنه في إحدى النسخ مكتوب بالهامش يعني كأنه هذا البحث كان قد فات الشهيد الأول كتابته يعني الشهيد الأول فاته. طب لماذا فاته؟ واحد من اثنين الاحتمال الأول أنه قد تقدم معنا بحث النكول والمات ما عنده شيء أكثر من ماذا مما تقدم في بحث النكول ويعتبر أن النكول هو عبارة عن سكوت مش شرط يقول أنا ناكل بيكفي أن يسكت فنعتبره ماذا نكولا. فيكون ما عدم ذكر الماتن للسكوت اتكالا على ما تقدم في النكول. واحتمال آخر أن يكون سقط سهوا لذلك الشهيد الثاني ينقل عنه أنه كتب ماذا على هامش اللمعة. الشهيد الأول كتب على هامش اللمعة أضاف على هامش اللمعة. وأعلم أن المصنف ذكر أولا أن جواب المدعي إما إقرار أو إنكار أو سكوت ولم يذكر القسم الثالث هو السكوت
المدعي عليه
ولعله يعني عدل الماتن أدرجه في قسم الإنكار على تقدير النكول لأن مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. وفي بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله وأما السكوت فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصل الحق في محل ما قال عن المصنف هذه نقل أن المصنف ألحق بخطه
مش هو أعرف مش
بالظاهر هكذا لا الظاهر أن هو شايف نسخة كتاب عم بتقول وعن خط المصنف اللي هو شايف نسخة من مواد نسخ اللمعة عن خط المصنف فعلا. تلك الأيام كان يستجيز كتب الفقه كما يستجيزون كتب الروايات. ان هني بيشترطوا ان تكون الرساله او كتاب الفقه يكون كتاب مامون. كيف احنا بنتعامل مع الروايات؟ لابد ان تكون مامونه ايضا. كتاب الفقه لابد ان يكون مامونا. لهلا بعد لهلا مأنوس في كتب الرسائل العمليه بيقولوا الرساله المامونه. تلاحظين انت مره ملاحظين بالعبوان كيف تاخذ الفتوى المرجع؟ ملاحظين بيذكروا انه من رسالته المامونه من الغلط او شيء معين. ماشي في عباره عجيب. انا مشي
هنا من المرجع صادر من المرجع
كان. أنا تتأمل أن هذه من المرجع ما تكون محرفة أو ما شاكل ذلك. ف.
صار متخصصين
موجودة. مع العبارة موجودة. افتح مثلا متخصصين. وفي بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه أم قوله أما السكوت فإن كان لآفة من طرش أو خرس توصل الحكم. أما السكوت هو من خط الماتن بيصير مش هيك؟ بلي. فإن كان رئافة من طرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة الجواب بالإشارة المفيدة إلى اليقين ولو بمترجمين عدلين. وإن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب على قول الشيخ في النهاية. نحن تقدم معنا البحث الأساسي فعلا لأن جواب حق واجب عليه فإذا امتنع منه حبس حتى يؤدي. سابقا تقدم معنا شيء آخر لعله. أو يحكم عليه بالنقول بعد عرض الجواب عليه بأن يقول إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا. ما هو السكوت يعتبر ناكلا وانتهينا. فإن أصر حكم بنقوله على قول من يقضي بجرد النقول كما هو الشيخ تذكر الأربعة ذكرناهم سابقا لهن المفيدين الشيخين والصدوقين. ولو اشترطنا معه احلاف المدعي احلف بعده. ويظهر من المصنف التخير لان شو المصنف ماذا قال؟ وان كان عنادا حبث حتى يجيب او يحكم او يحكم عليه بالنكول. والاولى جعلهما اشاره الى القولين وفي الدروس اختصر على حكايتهما قولين ولم يرجح شيئا والاول اقوى. شتر الاول تحبسه. فقمت راجع هذا المسألة بتفصيل اكثر راجع المسالك جزء الثالث عشر 465 10465 فعلا. إن شاء الله غدا نبدأ بالقول في اليمين. الحمد لله رب العالمين.